اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
نقرأ المقدمة ولا من الموجز؟
لا هو المقدمة جيد لأنه
بسم الله الرحمن الرحيم
كلام المصلي ذا في المقدمة اقرأه من باب الفائدة. نعم.
ومولانا محمد وعلى آله
وعلى إيش ومولانا إيش
محمد
صح لكن كيف تعربه نسألك للإعراب. ها يقول محمد لماذا رفعت محمد من إيش
الكل
ها المبدل
مولانا
مولانا مبدل منه وما اعرف مولانا انت قلت ايش وصلي ايش على ايش
الصلاه والسلام على سيدنا
ونبينا
ومولانا
على سيدنا ومولانا
طيب المجرور
اذا فهو مجرور لكن علامه الجر ما ظهرت اذا فهو مجرور على كل حال اذا ومحمد
بدل
منه نعم هو بدل صحيح طيب البدل يتبع ايش المبدل منه في اعرابه اليس كذا وما اعراب المبدل منه الجر اذا فكان الظاهر اللفظي في الاعراب ان تقول مولانا محمد لكن يجوز ان تقطعه فتقول مولانا محمد كما نطقت انت على ان محمد مقطوع فيكون في هذه الحالة ليس بدلا إنما يكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره ومولانا هو محمد هذه قال له قطع وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر فيجوز كما قرأ الصحيح لكن لا بد تعرف الإعراب نعم أيوة إخرى
وعلى آله وصحبه
وعلى آله وصحبه نعم
هذا موجز علم البلاغة
هذا أيوة هذا قول المؤلف معروف عندكم هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتون في وقته وهو من يعني من العلماء الذين كانوا من الجامعين للعلوم في الحقيقة من الطراز الأول في الجمع للعلوم وإن كان الجمع للعلوم تتفاوت والعلماء عموما لا سيما من كان على منهج السلف القدم المتقدمين في طلب العلم أو في العلم تجدهم يعتنون بجمع العلوم إلا أنك تجد بعضهم يجمع هذه العلوم جمعا يكاد يكون في كل فن كأنه لا يعرف إلا هو وهذه درجة عالية جدا ونادرة ومنهم يجمع كذا جمعا لكن تجد في بعض العلوم ليس له إلى هذه الدرجة هكذا ومن العلماء الذين جمعوا العلوم جمعا ويعتبرون من نوادر جدا ابن تيمية من نوادر جدا جدا فتجد في كل فن كأنه لا يعرف إلا هو ولذلك يقول فيه أحد وهذا شيء معروف لمن كان له علم في هذه العصور المتأخرة ومارس آثار ابن تيمية تعرف أن هذا رجل غريب لكن حتى إذا لم تمارس العلوم جيدا وقرأت في آثار ربما لا تدرك إدراكا جيدا من هذا الرجل فكما قال في صاحب القاموس تعرفه الفيروز أبادي ألف كتابا وسماه تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه أي يذكر ناسا أو علماء أو كذا يذكرهم وقد اشتهروا بنسبتهم إلى من ليس بأبيهم من ليس أباهم كان يقال مثلا ابن تيمية أضيف ابن إلى تيمية فليس تيمية والدا أو والدة لابن لأحمد بن عبد الحليم ليس والدا له فيقصد مثل هذا في رسالة له فذكر حتى جاء إلى ذكر ابن تيمية فقال ابن تيمية تيمية جد اسمه جدة له بعيدة رأيت فاشتهر بهذا ثم قال وهذا محل شاهد وهو العالم المشهور الذي لم يدرك شأوه أحد من المتأخرين في العلم والحفظ. هذا كلام صاحب القاموس ليس الآن قبل، هذا كلام صاحب القاموس هم الذي يعرف بعضهم بعضا، رأيت؟ فهذا محل الشاهد أنه من الذين جمعوا العلوم جمعا غريبا. وكلام الفيروز أباري هذا إذا اطلعت عليه قد تصدقه لأنه أمين وصاحب علم، لكن إذا أردت أن تقف على صحة كلام الفيروز أبادي فقرأ في آثار ابن تيمية، هذا هو الدليل القوي والكلام، لكن الصدق إذا خرد آثاره تقول والله صحيح. تتكلم في المسائل، حتى قلت لبعض الإخوة هذا الرجل كأنه ليست عنده غريزة، مثل الإنسان الإنسان كما خلقه الله تجده قد يعطش وقد إيش يكون له شهوة للنساء ويكون له كذا ويكون له كذا، وهذه الأمور ربما يأخذ منك في أحد في بعض الأحيان فكرك، إذا يعني تفكر في مسألة مثلا وشغلت بذا بشيء من هذه الأمور ها وين يروح عنك. فأقول كأن هذا الرجل خلق بدون غريزة، ما أدري فهمت قصدي، ليس أنه ما عنده غريزة، فهم كلامي كأنه لتوسعه. إذن فهذا الرجل كان من هذا القبيل، لكن هم على درجات، ومنهم شيخنا الأمين ممن جمع العلوم جمعا لا سيما في هذا العصر جمعا يندر مثله، ليسوا في لم يكونوا في عصر التخصص،
كملت فيها أدوات الاجتهاد.
أيوه هو هذا قصدي. فابن عاشور من هذا الطراز، وإن كان أهل هذا الطراز متفاوتين أيضا، فمضى رأيته فرحمه الله. بعده ما نعرف في تونس في جامع الزيتونة ما سمينا هزب علمنا من يشبهه في الساعة، رأيت؟ فهذا هو المؤلف، وألف هذا الكتاب في بيان البلاغة، أي مبادئ بلاغة البلاغة، يبين ذلك هنا. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، حمدا لله الذي أنطق البلغاء،
أنطق البلغاء جعلهم ينطقون، نعم،
وفضل النبغاء،
وفضل إيش؟
النبغاء.
هذا جمع إيش؟ نايش؟ قل نابغة، لا تقل نابغة، لا بس، نعم. وهو من ظهر بمعرفة العلوم وهكذا، نعم، وعلمهم
أمن يسر حسوا في ارتغاء.
أيوة، من يسر حسوا، يسر يخفي في الشرب، يخفي في الشرب، أي يكون صاحب علم ولكن ليس بكثير، يسر حسوا، والحسو هو مص الماء، يطلق الحسو على مص الماء، يسر يختفي حسوا، يسر شربه للماء في خفة، أي أنه خفيف العلم، رأيته؟ مع في ارتغاء، أي يكون شربه لهذا الماء في خفية مع وجود رغوة على الماء وليس بصاف تماما، فقد فشأنه في العلم قليل. نعم.
الصلاة والسلام على المرسل بالحنيفية.
أيوة.
لا أمت فيها ولا شغاء.
ولا شغاء أي عجاج، نعم.
وكل من صغى إلى دعوته أفضل صغاء.
وكل من صغى أي مال إلى دعوته، يقال صغى وأصغى إلى دعوته، أي إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإني رأيت طلبة العلم يزاولون علم البلاغة بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصود.
أيوة.
إذ يبتدئون بمزاولة.
يعلم إذ هنا للتعليم، إذ يأتي للتعليم. وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد يستعمل إذ للتعليم كثيرا، فهو هنا لإذ. وأشار ابن هشام الأنصاري في كتابه الكبير مغني اللبيب عن كتب الأعاريب إلى إفادة إذ للتعليل أيضا، تأتيه لمعاني منها التعليل، وهو وإذ هنا للتعليل. فبين ابن عاشور وجه ذلك وعلل فقال إذ اقرأ إذ
بئونا بمزاولة رسالة الاستعارات لأبي قاسم
هذا هو نعم
سمرقندي، وهي زبدة مستخلصة من تحقيقات المطول والمفتاح.
نعم
يحتسونها قبل إبانها.
يحتسونها أي يشربونها، يعني هو هذه استعارة من الشيخ بن عاشور، فجاء بالاحتساء بدلا من القراءة مثلا، رأيت هذا ضمن الاستعارة. يحتسونها في ارتغاء، يحتسونها فهذا ضمن الاستعارة، أي يقرؤونها في غير إبانه أي في غير وقته، في غير وقته. نعم
قبل إبانه ولا إبانه
بتشديد الباء، إبانه هذا المحفوظ. نعم قبل إبانه قبل وقته، معنى ذلك أن الابتداء أي تركوا قانون التدرج في طلب العلم، فيقرؤون أول ما يقرؤون ولم يسبق لهم معرفة بعلم البلاغة، يقرؤون هذه الرسالة، وهذه الرسالة لا تناسب المبتدئ. هذا مراد بن عاشور، يحتسونها قبل إبانها قبل وقتها. نعم
ثم يتناولون مختصر التفتازاني.
أيوه هذا هو، ثم يتناولون مختصر التفتازاني، كتاب آخر في البلاغة لسعد الدين التفتازاني.
قبل أن يأخذوا شيئا من علم المعاني،
قبل أن يأخذوا شيئا من علم المعاني.
ابتدائهم شوط،
وإيش؟
وفي ابتدائهم شوط،
أي في ابتدائهم شوط، أي جري بقوة وشدة إلى موقف أو إلى محل يتوقفون فيه، يعني يبدأون بقوة ويقفون هكذا ويصلون إلى مكان يقفون فيه، هذا معنى الشوط. هكذا يفعلون. ففي بدئهم بدأوا بقوة لأنهم قرأوا رسالة هذه عالية عليهم، فهذا فيه شوط هذا قصده. وإيش وفي
انتقالهم طفرة،
وفي انتقالهم طفرة أي ينتقلون من هذه الرسالة لإيش لمن للسمرقندي، وينتقلون لإيش إلى المفتاح، وهذا فيه طفرة أي قفزة، أي بينهما أيضا فرق. فرسالة التفتازاني أو رسالة سمرقندي وإن كان عاليا عليهم، لكنه ليس بعد هذه الرسالة في الرتبة ما سيقفزون إليه ويقرؤونه أيضا، فلذلك كان في انتقال طفرة أي قفزة، الطفرة القفزة إلى عائلة أعلى أيضا. نعم
فرأيت أن أضع لهم مختصرا وجيزا يلم بمهمات علم البلاغة ليكون لهم كالمقدمة لمزاولة دروس مختصر التفتازاني.
نعم
وضعته وضع من يقصد إلى تثقيف
طلب، وضعته وضع من يقصد
إلى تثقيف طلبة أيوه هذا العلم،
إلى تثقيف طلبة هذا العلم، قول وضعته وضع من إيش وضع من
يقصد
إلى تثقيف طلبة العلم هذا العلم إلى طلبة هذا العلم. فقول وضعته لفظة وضع يدل يقصد به تأتي لمعاني، المعنى الأصلي لوضع الجعل، ها تقول وضعته وضعت الكتاب على الطاولة مثلا جعلته، والعلماء يستعملون وضع في كتبهم لهذا المعنى أي الوضع الجعل، ويقصدون بالجعل هنا بالوضع هنا أي التأليف، وضعته ويلفته هذا يكون معنى والوضع إنما يقع في الألفاظ، الألفاظ التي تضعها وتؤلفها، تضعها أي تجعلها وتؤلف بهذه الألفاظ الكتاب، رأيت؟ وهكذا يفعلون، وهكذا لفظة الوضع. ولذلك تجد لفظة الوضع في كلام بعض العلماء ويكون المقصود به وضعا اصطلاحيا ليس وضعا لغويا، لكن وضعه وضعا اصطلاحيا هذا يعود وضعا لغويا هذا يعود إلى اللفظ جعل الألفاظ فيتعلق بالألفاظ ها. ومنه قول صاحب الأجرومية الكلام هو اللفظ المركب المفيد قد وضع أو بالوضع. ما المراد بالوضع هنا؟ ليس المراد بالوضع هنا الوضع الاصطلاحي عند بعض العلماء من الطوائف كالمعتزلة أو ما أشبه ذلك، يقولون هل اللغة وضعية؟ أي هل اصطلح أهل اللغة على وضع كلمات؟ كان يقول بعضهم لبعض نجتمع ونطلق كلمة كذا لمعنى كذا وكلمة كذا ولمعنى كذا، هذا وضع اصطلاحي وليس هذا مقصود صاحب الآج الرومية. لأن بعض طلبة العلم سألني عنه فهو ظن أن هذا له علاقة بهذه الاصطلاحات ها، فهذا له علاقة بشيء ليس بجيد، لأنه إذا قلنا الوضع اللغة وضعية أي اصطلاحية اصطلحوا على وضع الألفاظ العربية لمعان هم قصدوا هذه المعاني بها ووضعوا هذه الألفاظ لها وتمالؤوا عليها، هذا ليس بجيد. إنما المراد بالوضع هنا تلفظهم بتراكيبهم على هيئات معينة وأساليب معينة، هذا المقصود بالوضع. وهذا يختلف عن الوضع الاصطلاحي الذي يكون يرجع إلى أنهم هم الذين يضعون اللغة أصلا ها، وهم ليسوا واضعين للغة أصلا، إنما الواضع والله وعلم آدم الأسماء كلها، لكن هم لما ألهمهم الله به بها يتكلمون عند كلام كانوا يضعون ها. نسمع منهم الألفاظ على هيئات معينة وأشكال معروفة، فهذا الوضع في كلام صاحب الآج الرومية. وإنما ذكرت هذا لأن بعض الإخوة فهي منه شيئا هكذا كأنه له علاقة بالعقائد وكذا، إنما الوضع هو الوضع اللفظي التراكيب يضعونها ينطقون بها، فنقول وضعوا، لكن ليس هذا وضعا كوضع الله لا. إذن فابن عاشور هنا يقول وضعت، شوف هو يأتي بالألفاظ والتراكيب للدلالة على معاني هذا الفن أو للقواعد هذا الفن، هذا الوضع هنا.
وضعته وضع من يقصد إلى تثقيف طلبة هذا العلم،
تثقيف أي إلى تقويم طلبة هذا العلم، التثقيف هنا إيش؟ التقويم
بالمسائل النافعة المجردة عن المباحث الطفيفة
عن المباحث الطفيفة أي الخفيفة التي ليست قوية وليست نافعة
في فنون البلاغة الثلاثة.
نعم، في فنون البلاغة الثلاثة وهي المعاني والبيان والبديع. نعم.
فإنهم أتقنوه فهما ضمنت لهم أن ينطقوا بلسان فصيح،
هذا هو،
ويملأوا أوطاب أذهانهم من المحض الصريح.
ويملأوا أوطاب أذهانهم، هذا من إضافة المشبه به هي المشبه، المشبه به هو الأوطاب ها، جمع وطب، والوطب هو وعاء اللبن في لسان العرب. فشبه الأذهان شبه الأذهان بإيش؟ بالأوطاب، وأضاف الأوطاب المشبه بها إلى المشبه الذي هو الأذهان ها. ملأوا أوطاب أذهانهم بإيش؟ بإيش؟ من المحض الصريح. قول من المحض، المحض هو الخالص، والصريح هو أيضا بمعنى الخالص رأيت. فيكون هذا النعت للتوكيد، المحض الصريح أي الخالص من أي شوب رأيت. واللبن يوصف بالمحض أيضا، فتحت الرغوة اللبن الصريح، وتحت اللبن وتحت الرغوة اللبن الصريح أي الواضح. نعم.
الأوطاب ما هي يا شيخ؟
جمع وطب، وهو وعاء اللبن ها. وابن عاشور كان مشهورا
كان قويا جدا في العربية
جدا. نعم.
قال رحمه الله مقدمة: البلاغة فعالة،
أيوة،
مصدر بلغة بضم اللام كفقها.
هذا هو، هذا صحيح، وسيبين ويشرح أكثر. نعم.
وهو مشتق من بلغة،
وهو مشتق من بلغة
بفتح اللام.
آه.
بلوغا.
هو عندك الآن إيش قال؟ والبلاغة مصدر بلغة، بلغة مشتق من بلغة على هذا، أو تقول بلغة مشتق من البلاغة، وبلغة مشتق من البلوغ، على أن المصدر أصل المشتقات. ها تفهم؟ نعم. ونعم، ولكن المشهور أن المشهور في الاستعمال هو بلغة، لكن بلغة يقل استعماله، لكنه صحيح، لأن المصدر والبلاغة يدل عليه، يدل على بلغة. وأما بلغة الذي مصدره البلوغ، البلوغ لا يدل على بلغة، إنما البلوغ يدل على بلغة. وبلغة معناه الوصول وصولا حسيا إلى مكان أو إلى شيء، بلغة يدل على هذا، تقول بلوغ. ها. وأما بلغة فهذا بلوغ معنوي إلى صفة في الكلام هي صفة الفصاحة والبلاغة. إذن فبينهما فرق من جهة المعنى، معنى ذاك حسي ومعنى ذاك معنوي، بلغ معناه معنوي ومنه البلاغة، والبلاغة يدل على هذا. نعم.
بمعنى وصل،
بمعنى وصل، وصل وصولا حسيا. ها. وإن بشرا قد بلغ اليمن، أو قد بلغ مثلا، وإن بشرا قد بلغ اليمن أو بلغ اليمن. نعم.
وإنما سمي هذا العلم بالبلاغة لأنه بمسائله وبمعرفتها يبلغ المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده.
هذا هو، يبلغ المتكلم بلاغة معنوية أو بلوغا معنويا إلى الإفصاح. أيش؟ عن
الإفصاح، عن الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل وواضح.
هذا هو، شوف، إلى الإفصاح عن جميع مراده، هذا شيء، عن جميع مراده بكلام إيش؟
سهل واضح.
واضح شيئان، جميع المراد بكلام سهل واضح. ها. نعم.
ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له.
أيوة، هذا زيادة، ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له. قول ومشتمل، هذه الزيادة، هذا يعود إلى ما يفيده علم البديع، إلى ما يفيده علم البديع في الحقيقة من المحسنات اللفظية، فهو يصل إلى الإفصاح عن جميع مراده بأسلوب سهل واضح. لكن مع كل هذا، هذا الأسلوب الواضح والسهل قد يشتمل على محسنات لفظية يجعل قبوله للناس سائغا، أو يجذب بهذه المحسنات السامعين إلى كلامه جذبا. فهذه البلاغة. نعم.
ونفوذه في نفسه، فلما صار هذا البلوغ المعنوي سجية،
البلوغ المعنوي،
يحاول تحصيلها بهذا العلم، صاغوا له وزن فعلة بضم العين للدلالة على السجية.
هذا منه عروج منه أو ذهاب منه إلى بيان مسألة صرفية لهذه اللفظة، لماذا كان بلغة، ماذا يدل عليه وزن بلغة. فبلغة على وزن فعلة يدل، هو الفعل اللازم، والأفعال اللازمة على وزن فعلة تكون للسجايا والطبائع الراسخة في النفس، تقول جبنا وكرما ونظف وشجع وشرف. إذن فإذا قلت بلغة، هذا دل على وصف معنوي هو الوصف بحسن الكلام وبلاغته، ويكون له طبيعة، يكون ذلك الحسن له طبيعة في الكلام. نعم.
فقالوا بلغ فلان بلاغة كما قالوا ضخم وسموا مجموع مسائل هذا العلم بمصدر بلغة، فقالوا علم البلاغة.
هذا هو، فقالوا علم البلاغة. نعم.
فإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعه.
هذا هو، هذا نعم كلامه واضح. إذا كنت تكلم غيرك إنما تكلمه لتوصل إليه ما في قلبك، ما في ضميرك، لأن أصل المعاني قائم أو المعاني قائمة بالنفس، أي المعاني في صدرك، معنى يدور في صدرك لا ندري ما هو، فأنت توصله إلينا بألفاظ نسمعها لتدل هذه الألفاظ على هذه المعاني، ولذلك الألفاظ ثياب المعاني. لكن المعاني مكنونة، المعاني مكنونة مضمرة في الأصل. نعم. إذن أيوة،
فإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعه،
إلى ذهن سامعه. لكن السامع هو يقول إلى ذهن سامعه، لأن السامع سيسمع بس يعني بأذنيه، وربما ينظر إليه، لكن سيضبط هذا الذي سيقوله في ذهنه، هذا الذي سيقول مخاطبه في ذهنه. نعم.
فهو محتاج قبل كل شيء إلى معرفة اللغة التي يريد أن يخاطب بها.
هذا هو
من مفردات الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فن المعاني. قال: فتعريف علم البلاغة هو العلم بالقواعد التي يعرف أداء جميع المراد بكلام ذي أساليب خاصة واضحة، مع ما يعين على قبوله، وذلك
مع ما يعين على قبوله. إلى هنا هذا تعريف علم البلاغة، قول مع ما يعين على قبوله. إذا كان هذا الكلام الذي أدي بأسلوب واضح وزيد على هذا الأسلوب الواضح بعض المحسنات اللفظية، بهذا تتم البلاغة. نعم.
قال رحمه الله: وذلك بتوفيته خواص التراكيب.
هذا هو بتوفيته، أي بإعطاء الكلام خواص التراكيب. توفي هذا الكلام خواص التراكيب، لأن التراكيب لها خواص، أي هناك تركيب خاص لأهل البلاغة، هناك تركيب عام للعوام أو للعامة مثلا. إذن فإذا وفيت الكلام خواص التراكيب بهذا يكون كلامك بليغا. نعم.
قال رحمه الله: وذلك بتوفيته خواص التراكيب حقها وإيراد
أي توفية خواص التراكيب حقها، أي هذه الخواص للتراكيب توفيها حقها، أي تثبت لها ما بها تحصل الخصوصية كما تقدم. فإذا حصلت الخصوصية للتراكيب ووجدت البلاغة.
قال رحمه الله: وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكنايات.
هذا كله تفسير للتوفية، كيف تكون التوفية. نعم.
وإيداع المحسنات بلا كلفة مع فصاحة الكلام.
قوله بلا كلفة، وإيداعش المحسنات
بلا كلفة مع فصاحة الكلام.
أيوة، وإيداع المحسنات اللفظية بلا كلفة، أي بلا تكلف،
لأنه قد يكون قد تحصل هذه المحسنات اللفظية بكلفة، فإذا حصلت هذه المحسنات بكلفة فهذا يذهب هذه الكلفة، تذهب بلاغة الكلام، تذهب بلاغة الكلام. إذن فمعنى ذلك أنه إذا جاء المتكلم بخواص التراكيب وما وفى هذه الخواص حقها وأورد المحسنات اللفظية لهذه التراكيب مع الخواص دون تكلف، بل كان عفوا دون تكلف، فعندئذ تحصل البلاغة.
قال رحمه الله تاريخه: كان هذا العلم منثورا في كتب تفسير القرآن عند بيان إعجازه،
وذلك لأن القرآن بليغ في غاية من البلاغة، إذن فنزل القرآن بالبلاغة، رأيت؟ ولذلك الذين فسروا القرآن كما قال ابن عاشور يأتون ببيان البلاغة عند التفسير. نعم.
وفي كتب شرح الشعر،
وذلك لأن الشعر كلام العرب، وكلام العرب الفصحى فيه بلاغة، إذن فعند شرح الشعر يتعرض الشارح لوجوه البلاغة في كلام العرب الذي هو شعر. نعم.
ومحاضرات الأدباء.
المحاضرات محاضرة مصدر حاضره يحاضره محاضرة وحضارة، لكن يقال محاضرة هو الكثير في الاستعمال. معنى المحاضرة المجالسة، أي أن تحضر مع شخص وتجالسه وتكون معه، لأنه من حضرة، رأيت؟ إذن فمعنى المحاضرة المجالسة والمشاهدة، وهذه المحاضرة هذا معناه في اللغة، لكنه في الاصطلاح يطلقه العلماء على الجلوس بين بعض الخواص أو بعض الناس أو بعض العوام، تجلس طائفة ويكون بينهم عالم يرشدهم إلى ما يهمهم، رأيت؟ هذا تطلق لفظ المحاضرة على هذا. بل ذكر بعض العلماء وهو صاحب فيض الفتاح على نور الأقاحي في علم المعاني والبيان والبديع، وهو مجدد العلم في قطر الشنقيط، أعني عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب مراقي السعود، ذكر في كتابه هذا في فن البلاغة، قال إن المحاضرة هي أن يجتمع عالم بذي سلطان أو بصاحب منصب ويبين لذلك السلطان أو لصاحب المنصب هذا، يبين له ما يهم ويحتاج إليه، لأنه لا يدريه أو لا يعرفه، أو يستعين بعض أهل العلم في معرفة أمور يتعاونون عليه. إذن فهذا هو قال هذه المحاضرة، وذكر قصة تدل على هذا لبعض سلاطين المغرب الأقصى من مدة طويلة، أن عالما حاضر سلطانا، أي جالسه وكان يبين لهذا السلطان ما يحتاج إليه سلطان من أمور مهمة في أمر الحياة وما أشبه ذلك. إذن فهذه المحاضرة، ثم بعد ذلك يكون المحاضرة يجتمع الناس ويكون هناك أحد ويحضر أحد من أهل العلم وما شبه ذلك، يبين لهم أو يفيدهم ما يحتاجون إليه، فهذه المحاضرة. نعم.
ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الهجرة. فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 44 كتاب مجاز القرآن.
هذا هو، هذا مجاز القرآن، هذا في ضمن شروح القرآن،
هو لأن مجاز القرآن هنا معنى المجاز هنا ما تفسير القرآن معنى القرآن هذا المقصود بهذا ليس المقصود بالمجاز هنا ما هو مشهور عند المتأخرين لكن مجازه أي ما يفسر به وما يقول إليه معناه ماذا يراد بهذه الآية وماذا يراد بهذه الكلمة هذا هو المقصود في المجاز في مجاز القرآن لهذا العالم نعم
وألف الجاحظ عمرو بن بحر المتوفى سنة 44 و300 كتبا كثيرة في الأدب
أيوة والجاحظ هذا من كبار الأدباء الجاحظ هذا لكنه كان معتزليا إلا أن أدبه صحيح كان أديبا كبيرا حتى يقول بعض المتأخرين من أهل الأدب ومن أهل العلم في البلاد المصرية يقول إنه كان قمة بعيدة المنال في الأدب العربي كله لكنه كان معتزليا وكانوا يقارنونه بابن قتيبة الدينوري فيقولون إن ابن قتيبة أديب أهل السنة وذاك أديب المعتزلة هكذا على كل هذا الأدب شيء واحد فالجاحظ عديب كبير جدا وكذلك ابن قتيبة نعم
وكان بعض من هذا العلم منثورا أيضا في كتب النحو
نعم
كتاب سيبوي
هذا هو إذا كتاب سيبوي يحتوي على البلاغة أيضا لكن احتواءه على البلاغة ليس كاحتواء مثلا كتب التفسير مثلا أو كتب الأدب للجاحظ مثلا ليس احتواء كتاب السيبوي البلاغة كاحتواء غيره من الكتب التي عني أصحابها بهذا الموضوع لأن كتاب السيبوي في الحقيقة أصل أصيل في عدة فنون من فنون العربية الأول فن النحو والثاني فن الصرف والثالث فن علم متن اللغة والرابع فن البلاغة فكتاب السيبوي أصل أصيل لهذه الثلاثة لكن أظهر شيء وأقوى في كتاب السيبوي هو النحو ثم الصرف ثم علم متن اللغة ولذلك ويدل على هذا على أن كتاب السيبوي في هذه الفنون أنك تجد مثلا من جهة الصرف تجد فيه مباحث الصرف بكثرة أما مباحث النحو فهذا من باب أولى وأحرى هو الأصل الأصيل فيه وتجد فيه مباحث في علم متن اللغة أي علم المفردات فقد بين معاني مفرد كثيرة كما في قوله لما سئل أو لما أراد أن يبين معنى العثير فقال العثير هو الغبار الذي لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه هذا هو العثير يعني الغبار الكثير هكذا ففسر معنى هذه المفردة في كتابه وهو كذلك إذن فهذه الفنون الأربعة أصلها سيبويه في الكتاب نعم
ولم يخص بالتأليف إلا في أواخر
هذا هو اللي ولم يخص بالتأليف لم يخص علم البلاغة بتأليف مستقل إلا في القرن الثالث الهجري
إذ ألف عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي المولود سنة
المولود نعم
سنة 47 و200 والمتوفى سنة 96 و200
نعم
قتيلا بعد أن بويع
رحمه الله
خلافة ومكث يوما واحدا
الله أكبر الله أكبر
كتاب البديع أودعه
كتاب البديع
كتاب البديع أودعه 17 نوعا وعد الاستعارة منها
نعم
ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني الأشعري الشافعي المتوفى سنة 71 و400، فألف كتابي دلائل الإعجاز
كتابيه فألف
كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة
وأسرار البلاغة
وأسرار البلاغة، أولهما في علم المعاني والثاني في علم البيان.
نعم.
فكان أول كتابين ميز هذا العلم عن غيره، ولكنهما كان غير ملخصين.
نعم.
ولا تامي الترتيب.
هذا هو ولا تامي الترتيب، لا سيما من جهة الترتيب، فهذا أبرز فيه من الأول. نعم.
فهما مثل در متناثر كنزه صاحبه لينظمه.
ها فهو ايش مثل
در متناثر كنزه صاحبه
اي جمعه كذا جمعه. نعم.
كنزه صاحبه لينظم منه عقدا عند تآخيه فانبرى سراج الدين يوسف محمد بن علي السكاكي.
أيوه
السكاكي.
هذا بعد الجرجاني، هذا جاء بعده السكاكي.
المولود سنة 55 و500، والمتوفى سنة 26 و600. إلى نظم تلك الدرر
هذا الترتيب، قول إلى نظم تلك الدرر، فهو اعتنى بالترتيب والتبويب وهكذا. نعم.
فألف كتابه العجيب المسمى مفتاح العلوم العلوم العربية، وأودع القسم الثالث منه الذي هو المقصود.
نعم. وهذا صحيح، هذا عمله جيد كما ذكر ابن عاشور، إلا أنه يقول بعضهم أو بعض العلماء إن هذا فيه اعتزال أيضا، لكن هذا لا يضر كونه بليغا عارفا بالفن، لكن قد تجد بعض المباحث له فيها اعتزال أو شيء من هذه الأمور، ينبه على هذا بعض العلماء، وإن كان فعلا أصيل وإن كان كتابه حقيقة جيدا، كتابه جيد. نعم. إنما هم يخلطون الفنون هذه بأمور أخرى أو بعلوم أخرى، كما خلطوا فن أصول الفقه بالمنطق هكذا، فهكذا حصل شيء من خلط البلاغة بالأمور العقلية من السكاكي مثلا. نعم.
قال رحمه الله: وأودع القسم الثالث منه الذي هو المقصود من التأليف مسائل البلاغة دونها.
نعم.
على طريقة علمية صالحة للتدريس والضبط.
نعم.
فكان الكتاب الوحيد اقتبسه من كتابي الشيخ عبد القاهر.
نعم.
ومن مسائل الكشاف.
أيوة.
في تفسير القرآن للزمخشري. فأصبح عمدة الطالبين لهذا العلم.
نعم.
وتتابع الأدباء بعده في التآليف في هذا العلم الجليل.
نعم.
قال رحمه الله: فن المعاني. المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليغا فصيحا في إفراده وتركيبه.
نعم.
فالفصاحة أن يكون الكلام خالصا أي سالما مما يعد عيبا في اللغة.
نعم. أولا
لأن يسلم من عيوب تعرض للكلمات التي تركب منها الكلام.
نعم.
أو تعرض لمجموعة
أي إيش تركب التي يركب منها الكلام. عندك تركب ترى إذا تركب منها الكلام
التي تركب منها الكلام أو تعرض لمجموع الكلام.
نعم. هذه العيوب.
فالعيوب العارضة للكلمات
الآن يفصل ما سبقا أجمله.
فالعيوب العارضة للكلمات ثلاثة:
الغرابة ويبينه، والغرابة مصدر لغربة. نعم.
وتنافر الحروف
أي تنافر الحروف أي كون بعضها بجنب بعض فيه نفور، حصول هذا الحرف بجنب هذا الحرف فيه نفور. والنفور كيف يعرف؟ يعرف بالنطق. فتجد أنك إذا وضعت هذا الحرف بجنب هذا الحرف تجد في النطق بهما وهما متجاوران تجد في النطق بهما صعوبة. فهذا هو التنافر، الصعوبة في النطق عند تقارب وتجانس بعض الحروف مع بعض. نعم.
ومخالفة قياس التصريف،
هذا ثالث، ومخالفة قياس التصريف. نعم.
والعيوب العارضة لمجموع الكلام.
أما الغرابة ما أدري هل سيأتي يمثل لهذا؟ سيأتي. طيب. والعيوب
العارضة لمجموع الكلام ثلاثة: التعقيد، وتنافر الكلمات،
ومخالفة. نعم. وتنافر الكلمات ومخالفة
قواعد النحو.
نعم.
تسمى ضعف التأليف.
نعم.
أما الغرابة فهي قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة.
هذا هو، هذا تعريف الغرابة، قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة. هو قال أهل اللغة، وأهل اللغة في الحقيقة على كل حال هل نحمل هذا على أهل اللغة الأصليين أو نحمله مطلقا على أهل اللغة في أي عصر كان؟ ماذا يريد بهذا؟ هو الأصل يحمل على أهل اللغة الأوائل، رأيت؟ هذا الأصل. نعم.
أو تناس
فيكون غريبا. ما معنى غريب؟ ما لماذا يكون غريبا؟ لأنه لكونه غير متعارف في الاستعمال كثيرا لأهل اللغة، تجد في هذه الكلمة غرابة من جهة معناها، لا يعرف أن هذه الكلمة بهذا المعنى بكثرة، ليس معروفا بهذا بكثرة. فإذا قلت مثلا البعاق، هذه كلمة غريبة وهي لمعنى، تجد لهذا المعنى كلمات أخرى تؤديه تدل على هذا على ذلك المعنى، وجيء بهذه اللفظة أو وجدت هذه اللفظة وهي لفظة بعاق لنفس المعنى، لكنها لفظة البعاق ما تعرف استعمالها في هذا المعنى، إنما تعرف استعمال لفظة مثل السحاب مثلا. فإذا قلت بعاق هذه غريبة في هذا المعنى، في هذا المعنى، رأيت؟ وهذا كثير في كلام العرب، رأيت؟ وهكذا. نعم.
رحمه الله. أما الغرابة فهي قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة.
فلما قل استعمالهم للكلمة في هذا المعنى كانت غريبة في هذا المعنى عند استعمالها. نعم.
أو تناسيها في متعارف الأدباء.
أو تناسيها، هو جاء بهذا تناسيها، أي هم يعرفون لكن تركوه، لا يستعملونه كثيرا، لا يستعملون هذه اللفظة كثيرا، فصارت غريبة لو استعملت، رأيت؟ فعلم البديع هذا ملحق بعلمي المعاني والبيان، فعلم المعاني والبيان هما العلمان الأصيلان في البلاغة عندهم، وأما علم البديع فيعتبر ملحقا. وأي بين ابن عاشور علة ذلك الآن. نعم.
قال رحمه الله: جعلوا تلك المحسنات اللفظية من لواحق مسائل هذا العلم،
وليس في صلب مسائل علم البلاغة، ليس في الصلب. ولذلك من هنا ينبغي للمتكلم إذا كان بليغا ألا يعتني بهذه المحسنات اللفظية تاركا المعاني البلاغية من الفنين، المعاني والبيان. فقد تجد شخصا تجد كلامه في اللفظ الألفاظ محسنة لكن المعاني من جهة علم المعاني والبيان ليس كذلك، ما تصورتم هذا فهذا ليس بجيد. وأستغفر الله قد ظهر لي مثل هذا في صنيع صاحب المقامات الحريري، مقامات الحريري، لكن ظهور هذا في صنيعه له سر، وذلك أنه إنما عمد إلى وضع المقامات لإثراء الألفاظ أو لتعليم المفردات الكثيرة وبيانها، فلعل هذا هو السر. فلذلك تجده يأتي المحسنات اللفظية كثيرا، لكن لو نظرت إلى درجة كلامه من جهة العلمين المعاني والبيان فلا تجد لهذين الفنين في كلامه أوفر نصيب. ما أقول ما في شيء من هذا، لكن بالنسبة للمحسنات اللفظية أكثر. فهمتم قصدي رأيت؟ والإنسان على كل حال لكل مقام مقال. هو أيضا جزاه الله خير ورحمه الله ورحمة واسعة قصد إلى بيان المفردات، فهذا جعله يأتي بالمحسنات اللفظية وهكذا أكثر. نعم.
قال رحمه الله: سواء كان حسنها عارضا لللفظ من جهة موقعه موقعه المعنوي كالمطابقة في قول أبي ذؤيب الهذلي أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا
والذي أمره أمر
أم كان حسنها.
ثم ما الذي في هذا البيت؟ فيه مطابقة. ما معنى المطابقة؟ يأتي باللفظتين يطابق أحدهما الآخر، رأيت معناه؟ إذ قال أما والذي أضحى أبكى وأضحك، هذا في اصطلاح البديعيين هذا فيه مطابقة، رأيت؟ أبكى وأضحك، رأيت؟ هذا من جهة المعنى حصل في الحقيقة، من جهة المعنى حصلت المطابقة ودلت اللفظتان عليه على هذه المطابقة لما بينهما من التضاد وهكذا، فيسمونه مطابقة. نعم.
أم كان حسنها عارضا له من جهة تركيب حروفه؟
عارضا له من جهة تركيب حروفه، ليس من جهة المعنى. الحروف رأيت كالتجنيس مثلا كما سيقول
كالجناس في قول الحريري.
أيوة، شوف جاب الحريري، هذا في اللفظ، رأيت في اللفظ.
سمسمة
تحمد تحمد آثارها.
واشكر لمن أعطى
ولو سمسمة. انظر، قال سمسمة سمسمة، أرأيتم؟ سمسمة سمسمة، هذا لو نظرت إليه في اللفظ تجده كالسمسمة في الأخير، في آخر البيت، ما هو؟ ولو سمسمة سمسمة في البيت، في آخر البيت، في اللفظ كالسمسمة في أول البيت في اللفظ، أليس كذا؟ في الصوت وكذا تجد هكذا، لكن في الخط تجد بعض الفرق، لكن الصوت اللفظ الصوت الذي تسمعه واحد. سمسمة ولو سمسمة، هذا واحد في اللفظ، فهذا يقال له جناس، جانس بين حروف الكلمتين مع اختلاف المعنى، مع اختلاف المعنى. فالسمسمة معناه ضع علامة، سم من وسم يسم سم، والسمة هذا علامة، رأيت؟ فهو مركب من كلمتين، وأما سمسمة في آخر البيت هذه كلمة واحدة، كلمة واحدة، أي السمسمة، السمسمة المعروفة، السمسم الذي يعصر منها الزيت. ولو يقول ضع علامة لنفسك في الإحسان ولو كان ما تحسن به قليلا كحبة السمسم، أحسن إلى الناس أو افعل الخير، هذا المعنى الصحيح وجاءت به السنة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة كبيرة. أما السمسمة، السمسمة صغيرة جدا، ولو سمسمة. فهذا جناس لفظي محسن لفظي. نعم.
قال رحمه الله: فكلها تسمى المحسنات وتوابع البلاغة ويلقبون.
إذن فهذه المحسنات من هنا علم أن هذه المحسنات تكون متعلقة بالمعنى أو متعلقة باللفظ فقط، باللفظ. نعم.
فانحصر علم البلاغة لذلك في ثلاثة فنون.
أيوة.
فن المعاني، وهو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يعبر عن جميع مراده بكلام خاص.
هذا هو، بكلام خاص، تقدمت الإشارة إلى هذا أيضا. نعم.
وسمي علم المعاني لأن مسائل
وسمي علم المعاني
وسمي علم المعاني لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معاني كثيرة
كثيرة، كيف تفيد معاني كثيرة،
كيف تفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة.
هذا هو، لذلك سمي علم المعاني، فهو أأصل في علوم البلاغة، أأصل في علوم البلاغة. نعم.
إما بزيادة لفظ قليل.
هذه كيف يكون هذا؟ يبين ذلك. إما بزيادة إيش؟ لفظ قليل على ال أن يبين كيف يحصل، كيف يكون علم المعاني بأي شيء أو بأي طريقة يحصل هذا العلم في عند البلاغيين. فقال أيوة،
إما بزيادة لفظ قليل،
إما بزيادة لفظ قليل على أصل التركيب الذي أفاد المعنى. هذا معناه بزيادة لفظ قليل. أيوة،
يدل على معنى حقه،
يدل إيش؟ يدل
على معنى،
على معنى حقه،
حقه أن يؤدى بجمل.
هذا هو، بجمل إيش بعد الجمل؟
صيغة.
أيوة، حقه أن يؤدى بجمل. شوف هنا، هناك معنى، المعنى لا، هناك معنى من المعاني لا يمكن أن يؤدى إلا بجمل ولا يؤدى بلفظة واحدة. إذن فهذا المعنى في علم المعاني عند تأديته تزيد، تزيد لفظة، لفظة أو لفظتين هكذا، حتى تتمكن من تأدية هذا المعنى الذي لا يمكن تأديته إلا بجمل، إلا بجمل. مثاله
حقه أن يؤدى بجمل مثل صيغة إنما في الحصر.
أيوة، مثل صيغة إنما في الحصر، إنما للحصر. ها، فمثلا هو سيبين، تستطيع أن تقول إلهكم إله واحد. هذا معنى، هذا المعنى هو كون الله واحدا لا شريك له، هذا هو المعنى. إذا أردت أن تدل على توحيد الله تأتي بهذه الجملة، على كل هذه الجملة إلهكم إله واحد، هذا مثال جملة. لكن الدلالة على تحقيق التوحيد إنما يتم ذلك بزيادة لفظة إنما، تقول إنما إلهكم إله واحد. فهنا تدل هذه اللفظة ولفظة إنما على التوحيد، لأنها تفيد الحصر، تفيد الحصر. إنما إلهكم إله واحد، إله واحد إلهكم. لكن بدون إنما هل نحقق ذلك، أو هل تدل الجملة على ذلك دلالة واضحة كما دلت الجملة مع إنما عليه؟ لا، إلهكم إله واحد صحيح، لكن لو قلنا إنما إلهكم إله واحد فهذا أدل وأخص بالتوحيد أكثر، رأيت؟ ينفزدنا إنما لأجل هذا المعنى. وهو معنى الحصر. إذن فالحصر من وظيفة علم المعاني. نعم.
وكلمة إن في التأكيد.
وكلمة إن في التأكيد. ها. تقول زيد مجتهد. صحيح. لكن ليس قولك إن زيد مجتهد إن زيد مجتهد كقولك زيد مجتهد من جهة التوكيد. فرق بينه من جهة التوكيد. ها. وهذا كله يحصل بعلم المعاني. لكن بزيادة الكلمة كما قال ابن عاشور الكلمة التي زدناها في هذا الأسلوب الأخير هو إن. ها. حتى تفيد هذه الكلمة التوكيد. نعم.
ورد الإنكار معا.
هذا هو. إذا زدت إن تفيد التوكيد إذا لم يكن هناك إنكار من شخص. ها. وإذا كان هناك إنكار من شخص في كون زيد مجتهدا مثلا فإذا قلت إن زيدا مجتهد أفادت لفظة إن التوكيد والإنكار عليه. إذا كان ينكره أفادت أمرين هذه اللفظة. نعم.
وإما بأن لا يزيد شيئا ولكنه يرتب الكلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب.
هذا هو. أيوة. نعم. أها. وأعيد العبارة أيضا.
وإما بأن لا يزيد شيئا ولكنه يرتب الكلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معنى زائدا.
أيوة. تؤدي بذلك الترتيب معنى زائدا. فأعيد. أيوة.
مثل تقديم المفعول والظرف لإفادة الحال.
هذا ليست هناك زيادة لكن جئت بالنظم بتقديم بعض الأجزاء على بعض مع أن هذه الأجزاء كان الوضع الطبيعي والنظم الأصلي أن يكون هذا مقدما وهذا مؤخرا لكن المؤخر قدمته مثلا. ها. فهذا التقديم والتأخير يجلي لك أو يأتي لك بمعنى زائد على أصل التركيب لو لم يحصل التقديم والتأخير فيه. ها. هذا أسلوب آخر في المعاني يدل على هذا المعنى. مثاله
مثل تقديم المفعول والظرف لإفادة الحصر.
هذا هو.
الله أحد.
شو الله أحد تقديم إيش قال مثل تقديم
المفعول والظرف
مثل الله أحد. الله أحد هل في تقديم هنا؟ هذا ليس في تقديم لكن في الحقيقة الله معرفة أليس كذا؟ وهو الأصل في المبتدأ يقول معرفة والله هنا مبتدأ وأحد خبره رأيته. فهذا ليس في تقديم وتأخير الأصل ليس في تقديم وتأخير لكن إيش ماذا بعده؟ ها؟ إياك نعبد. هذا هو محل الشاهد هذا الذي يكون مثال لما تقدم ذكره منه رحمه الله. إياك نعبد. فإياك نعبد حصل تقديم أصله نعبدك ونستعين بك نعبدك. هذا الأصل هذا الوضع النظم الأصلي لكن هذا النظم الأصلي ليس فيه معنى زائد كما في تقديم الكاف على العامل الذي هو نعبد في قوله تعالى إياك نعبد فقدم المفعول به. فهذا التقديم لم يحصل في أصل التركيب زيادة إنما حصل فقط تقديم لجزء من الجملة على جزء آخر وبهذا التقديم استفدنا معنى جديدا هو الحصر إياك نعبد لا غيرك. هذا المعنى هكذا لكن لو قلت لو قال نعبدك هذا لا حصر فيه. يمكن يستطيع أن يقول القائل نعبدك ونعبد غيرك ممكن في هذا لكن إذا قلت إذا قال إياك نعبد أي معنى لا نعبد غيرك أنت فقط، ها، وهذا هو الحصر. نعم.
وهذا الفن هو معظم علم البلاغة،
هو معظم علم البلاغة، بل هذا الفن عزيز جدا، هو في صلب وبحبوحة علم البلاغة، فينبغي أن يعتنى به. ها، وهكذا. نعم.
وفن البيان وهو المسائل التي بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة،
وضوح الدلالة، هذا يتعلق فن البيان بوضوح الدلالة لا بكثرة المعاني، ها، أو كذا كما في علم المعاني، لكن وضوح الدلالة. ولذلك قد تجد أن فن المعاني هو الأصل، فتأتي فتعمل فن المعاني في تركيب مع إمكان إعمال فن البيان فيه أيضا، ممكن هذا رأيته، لكن فن المعاني أصل في هذا، أصل في علم البلاغة، وتأتي فن البيان للتوضيح أكثر، للتوضيح. نعم. ولذلك سمي بيانا
كقولك عنترة أسد،
ها، شوف، عنترة أسد، عنترة أسد، ها، أردت أن توضح ما يتعلق بعنترة، أنت تعرف عنترة فتريد أن توضح شجاعته، فقلت عنترة أسد، فأسد هذا الأسلوب عند البيانيين من التشبيه البليغ، الأصل عنترة كالأسد شجاعة، فحذف وجه الشبه وحذف أداة التشبيه وهو الكاف، فقال عنترة أسد، أي وضحه بتشبيهه، وضح هذا الخلق أو هذا الخلق لعنترة بتشبيهه. إذن فالتشبيه هذا من مباحث علم البيان، وإنما تشبه شيئا بشيء لتوضح المشبه، لتوضح ما يتعلق بالمشبه. نعم.
وحاتم كثير الرماد،
وحاتم كثير الرماد، تريد أن توضح وتعبر عن كرمه، رأيت؟ لكن رحم الله ابن عاشور فكان من أهل الفن، فما قال عنترة إيش، عنترة كريم أو عنترة إيش، لكن أو عنترة حاتم، ما شبه حاتما بكريم آخر، بشخص معروف بالكرم مثلا، ها، بل أخبر عنه فقال حاتم كثير الرماد، فوضح هذا الخلق وخلق الكرم لحاتم بأسلوب تسمى الكناية عند البلاغيين، وهذا أيضا من مباحث فن البيان. حاتم كثير الرماد، ما لأنك تستفيد من كثير الرماد كرمه، ولماذا يكثر رماده؟ لكثرة الطبخ، ها، وكثرة الطبخ لا بد من كثرة الحطب، وكثرة الطبخ لكثرة الذي لا بد من كثرة الحطب فيه بسبب كثرة الضيوف النازلين، يكثرون ينزلون عليه ومع ذلك يطبخ لهم، فهذا يجعله يكون رماده كثيرا، ولا يكون كذلك إلا إذا كان كريما، ها، فهذه يسمونه كناية، كناية، قوله كثير الرماد كناية عن كرمه، وهذا في هذا الموطن فيه نوع من البلاغة أيضا، ها، كناية عن كثرة عن كرمه. نعم.
رحمه الله. وفن البديع وهو المسائل التي تبحث عن المحسنات اللفظية كما تقدم.
نعم، هذا هو، هذا فن البديع، ولكل من هذه الفنون مباحثه، وابن عاشور لما أشار إلى الأصول ومبادئ لهذا لعلم البلاغة، والإفاضة في مباحث كل فن في كتاب آخر، لكن هذه أصول في الحقيقة أصول جيدة جدا في لهذا الفن. نعم يكفي.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
المهم فهمتم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.